أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى تنقيح ما سميناه تنقيح بعض حدود القدر المتيقن، لأننا ذكرنا جملة عناصر للقدر المتيقن وليست قلنا كلها محل اتفاق، وإن سميت قدر متيقن لكنها تحتاج إلى نظر بعضها. فالآن نريد أن ننظر في بعضها، إما لأنها محل خلاف وإما لأنها نحتاجها في تحقيق مسألتنا التي نحن فيها. المورد الأول من القدر المتيقن الذي قلناه والآن نريد أن نناقشه، اشترطوا أن يكون التوارث من جهتين، ولعل هذا أيضا من المطالب اللي تناولناها قبل العطلة ونحاول أن نستذكر بعض مضامينها. المورد الأول، اشترطوا أن يكون التوارث من الجهتين، أن هذا يعني ذولا اللي اشتبه موتهما كن كل منهما يرث الآخر. فلو كان التوارث من جهة واحدة كأخوين ماتا في غرق أو هدم وكان لأحدهما أولاد وليس للآخر أولاد، فالذي له أولاد يرث من الذي ليس له أولاد باعتبار ما عنده طبقة أولى، أما الذي ليس له أولاد لا يرث من الذي له أولاد لأن أولاده طبقة أولى موجودون وهم يرثون. فهنا التوارث إذن من جهة واحدة وليس من جهتين، فلا يجري حكم المسألة حينئذ، لأن حكم المسألة لا يجري إلا حينما يكون التوارث من جهتين. هذا الذي اشترطوه قلنا في القدر المتيقن، وحكي الإجماع عن الغنية أن الإجماع على ذلك، وقاله في المبسوط والنهاية والغنية والسرائر والنافع والتحرير والدروس واللمعة. إذن علية القوم اشترطوا هذا الشرط، لكن خالف فيه المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية محقق السبزواري، فإنهم ورثوا حتى لو كان التوارث من جهة واحدة، ليرث هذا الذي من جهة واحدة ولا يرث الآخر الذي لا يرث. فطبقوا إذن حكم المسألة فيما لو مات اثنان في غرق أو هدم واشتهبه موتهما وكان أحدهما يرث من الآخر لكن الآخر لا يرث منه لوجود من هو أقرب طبقة منه، قال نورث هذا الذي يرث وذلك لا نورثه. فهذا إذن خلافا لهذا الإجماع المدعى أو قول المشهور، ذهب المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية إلى إمكان ذلك. وصاحب الكفاية استدل بإطلاق قوله عليه السلام في الروايات التي أمامنا من الأولى صححة ابن الحجاج إلى غيرها، قال يورث بعضهم من بعض، قال إطلاق يورث بعضهم من بعض أو يورث بعضهم من بعض، يعني من يرث يرث ومن لا يرث لا يرث، مو إلا يجب أن يرث هذا من هذا وهذا من هذا، المهم أنه يورث بعضهم من بعض حسب ما شرحناه. ونحن قلنا في الجملة أو على نحو المثل عموم المجموع شلون يقرب. فإذا هذا هو دليلهم، تمسكوا بإطلاق يورث بعضهم من بعض، وهذه شاملة من وجهة نظر المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية شاملة لحالة ما لو كان واحد يرث من الآخر، ألف يرث من باء وباء لا يرث من ألف. وطبعا المشهور يرد عليه ونحن انتصرنا له في الدرس السابق، انتصرنا به المعنى، يعني قلنا كلامه معقول الإطلاق، فعلا هذا الإطلاق يمكن أن يفهم منه هذا الشيء، كما تقول مثلا ما معنى الميراث، تقول أن يرث الأقرباء بعضهم من بعض، يعني شنو أورث كل الأقرباء من كل الأقرباء؟ لا، يعني من يستحق من الأقرباء يرث، لكن في الجملة معنى التوارث هو أن يأخذ الأقرباء من الأقرباء عند موت بعضهم. فهذا يعني الإطلاق كأنه لا مانع من الأخذ به، هذا الذي قاله محقق السبزواري بالكفاية وفي موارد أخرى كما مثلا نذكر في هذا المثال. وأكثر دعمنا قول صاحب الكفاية، وقلنا بين أيدينا الرواية رقم 6 الموجودة صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج في أخوين غرقا بسفينة وكان لأحدهما مال والآخر ليس له مال، الإمام ورث من ليس له مال من الذي عنده مال، ولم يورث من عنده مال من الذي ليس له، لأن أصلا ما عنده مال سالب بنت فهمه. فهنا التوارث عمليا من جهة واحدة كان، والإمام أمضى هذه الرواية. طبعا وأشكلنا على أنفسنا بأنه قد تقولون أن هذا قياس مع الفارق، لأن يعني كلامنا إحنا نقول اشترطنا أن يكون مقتضي التوريث موجودا في كل منهما، وهنا المقتضي موجود، الأخوين يرث بعضهم من بعض، لكن خصادف مال ما عنده فلم يرث، هذا أمر خارج عن الشرط. فقد يقال بأن نقضكم، نقضنا يعني بصحيحة ابن الحجاج على المشهور يقولون غير تام، هذا كله للتذكيركم يعني، وإلا في الدروس السابقة تقدم. فصحيحة ابن الحجاج أخوان ماتا لأحدهما مال وليس للآخر مال، فمقتضى حكم في المسألة طبقه الإمام، الذي ليس له مال ورث مال الذي عنده مال، والذي عنده مال لم يرث شيئا من الذي ليس لديه مال، فإذا صار التوارث من جهة واحدة وليس من جهتين. وأشكلنا على أنفسنا بأن هذا قياس مع الفارق. الكلام هنا في الشرط لما قالوا يجب أن يكون التوارث من جهتين، أي مقتضي التوارث موجودا في الجهتين، والمشكلة هنا في صحيحة ابن الحجاج ليست من هذه الناحية، المقتضي موجود في كليهما، لكن خو واحد ليس له مال فالآخر ما ورث شيئا، وهذا أجبنا عليه بما تقدم، على كل لا نريد أن نعيد كل المطالب السابقة. فالمهم أننا كأنه بالنتيجة قلنا بها مجال، بها مجال أن يجري حكم المسألة إذا كان التوارث من جهة واحدة، لأن المانع الذي قالوه ليس مانعا. ما هو المانع القالوا؟ قالوا الروايات قالت يورث بعضهم من بعض، يعني ورثوا كل بعضهم من كل بعضهم. قل لا، هاي الكلمة مو إلا يكون هذا معناها، لها معنى واسع، يورث بعضهم من بعض تشمل ما لو يورث هذا البعض من هذا بحسب الاستحقاق، ولا يورث هذا من هذا. إذن هذا الذي أيضا انتهينا منه في الدرس السابق مع بعض المناقشات ذكرناكم بها. المورد الثاني الذي نريد أن ننقحه، والآن قلنا أن ننقح بعض الموارد لأن نشوف هذا القدر المتيق الذي تمسكوا به، نحتاج أن هل هو فعلا قدر متيق نلتزم به حينما نحقق في المسألة أم لا، المسألة أوسع من ذلك. فهذا المورد الأول رأينا كأنه يمكن أن تكون المسألة أوسع من ذلك، حتى لو كان التوارث من جهة واحدة فيمكن أن يجري حكم المسألة. المورد الثاني أو قل العنصر الثاني من عناصر القدر المتيقن الذي نريد أن ننقحه هو ما هو محل الاشتباه. أنتم تقولون أن حكم المسألة يجري فيما لو حصل الاشتباه بين ميتين اثنين، ما هو محل الاشتباه؟ هل هو خصوص التقدم والتأخر، أم المتقدم والمتأخر، أم كلاهما؟ ثلاث احتمالات، يعني إما أننا نشقق المسألة أو نتصورها بكل شقوقها، الميتين في حادث واحد، إما يعلم موتهما مقترنين، وهي لا توارث وهي خرجت عن محل المسألة، لأن اشترطنا في التوارث أن يتأخر موت الوارث عن موت مورثه. فخنسوي خارطة، خنقول للصور نسوي خارطة من تقسيم الثنائي أو أكثر بحسب الصور المحتملة، فالميتين الماتا في حادث واحد لا يخلو، إما أن يعلم موتهما مقترنين فلا توارث، يخل نخرج الصورة، وإما يعلم موتهما غير مقترنين، وإما لا يعلم هذا ولا ذاك، ما أدري ماتا مقترنين أو غير مقترنين. ثلاث صور، الصورة الأولى اللي علم موتهما مقترنين خلا توارث من تيم منه لأن الشرط ماكو. صورتان الأخريان يعلم عدم موتهما مقترنين، هاي أيضا بها صور، زين يعلم عدم موتهما مقترنين، تعلم المتقدم من المتأخر، خورث المتأخر من المتقدم، وتارة تجهل المتقدم والمتأخر إما كليهما، أو تعلم تاريخ أحدهما وتجهل الآخر، هم بالنتيجة حالة اشتباه، لأن هذا المجهول ما تدري قبل المعلوم لو بعد المعلوم. فلو كانت صبورة لدينا على كنت إذا أمامكم أوراق تقدرون تقسموها حتى حينما نتناول الصور تكون واضحة. فالآن ثلاث شقوق صارت الميتان في حادث واحد، إذا لو كانت الصبورة كذا نكتب عليه الميتان في حادث واحد، يعلم موتهما مقترنين لا توارث، خرجت المسألة. يعلم موتهما غير مقترنين ولا يعلم اقتران ولا عدم اقتران. الصورة الأولى أخرجناها. الثانية يعلم موتهما غير مقترنين، تارة يعلم المتقدم من المتأخر، هاي هم نخرجه لأن نورث المتأخر من المتقدم، أو لا يعلم كلاهما مجهولان، بعد شق الآخر أحدهما معلوم والآخر مجهول، لأن اثنين هن نحتفظ بهم لأن نتيجة اثنين هن حالة اشتباه، لأن نحتفظ بهم. والصورة الثالثة اللي لا يعلم أصلا مقترنين أو غير مقترنين، خوي حالة الاشتباه أيضا فيهما واضحة. هذه الخارطة نريد نشوف من من الصور، أي من هذه الصور يدخل في مسألتنا. نحن الذي اخترناه ويمكن صار واضح من بعض التفاصيل المتقدمة، اشترطنا أن عدم العلم بموتهما مقترنين أو غير مقترنين، يعني اشتباه بأصل التقدم والتأخر، واشتباه ثاني بأنه من هو المتقدم من هو المتأخر. يعني كلامنا كأنه اللي نحن اخترناه هو الصورة الثالثة، لا يعلم التقدم ولا التأخر، ولا يعلم على فرض التقدم والتأخر ما يعلم من هو المتقدم من هو المتأخر، هاي الصورة. لكن يبدو من كلام الأصحاب، وسنعلم إن كان هذا يعني قول معتمد لديهم أو لا، أنه يوجد من يقول أن محل الاشتباه هو التقدم والتأخر. يعني التقدم، يعني هل ماتا مقترنين أو يوجد تقدم وتأخر؟ قالوا هذا محل الاشتباه، مو من هو المتقدم من هو المتأخر، هذا قول آخر في المسألة. ولعله هو الذي يعني لو وقفنا على حدود الألفاظ اللي استعملها الأصحاب هذا هو ظاهر كلامه. مثل الشيخ الطوسي ماذا قال في الخلاف؟ قال المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض. ما نعرف أكو تقدم أو ماكو تقدم أصلا بأن ماتا مقترنين. قال فإنه يورث بعضهم من بعض. فلو كنا نحن وحق الألفاظ يقتضي هذا هو ظاهر ألفاظهم. وهكذا ابن إدريس قال، وهكذا المحقق في الشرائع ابن إدريس قال إذا لم يعرف تقدم بعضهم، ما أعرف أكو تقدم لو ماكو، يعني ماكو تقدم يعني ما تام مقترنين. فلو كنا نحن وألفاظ الأصحاب يبدو جملة منهم يقولون أن محل الاشتباه هو هذا، ما ندري هل هما ما تام مقترنين أم يوجد تقدم وتأخر. هذا طبعا ما نقدر يعني ننسبه إلى الأصحاب الشيخ الطوسي والآخر الذي قالوا هذه الكلمة، وإن كان حق الألفاظ هو هذا، لكن لا من خلال الكلام ومن خلال التطبيقات أعتقد أنهم قالوا هذا الكلام وهم يريدون الاشتباه بالتقدم والاقتران المتضمن للاشتباه بالمتقدم والمتأخر. يعني ما ندري هل ماتا مقترنين أو غير مقترنين يوجد تقدم وتأخر، وإذا ماتا مقترنين فمن هو المتقدم من هو المتأخر، ما ندري. يعني الذي نحن اخترناه طبعا واعتبرناه القول الأول في المسألة. فالقول الثاني إذن ما هو كان القول الأول؟ القول الأول هو أن محل جريان المسألة هو الاشتباه بالاقتران وعدمه، وعلى عدم الاقتران اشتباه بالمتقدم والمتأخر اشتباه، يلا تجري المسألة. قول الثاني قال لا، بس اشتباه بالاقتران وعدمه، مو اشتباه بالمتقدم والمتأخر، وهذا قلنا هو ظاهر ألفاظ الأصحاب لكنه لا نجزم بأنه مرادهم. القول الثالث أو الاحتمال الثالث أن لا، الاشتباه هو خصوص المتقدم والمتأخر، يعني نراح بين الفرق، يعني حتى لو علم موتهما غير مقترنين، احنا ماذا اشترطنا؟ أن لا يعلن موتهما مقترنين أو غير مقترنين. القول الثالث يقول حتى لو علم عدم اقترانهما واشتبه المتقدم والمتأخر فأيضا يجري حكم المسألة، وهذا اختاره المحقق النراقي في المستند كما يظهر من بعض كلماته. فنريد إذن في هذا المورد الثاني، هذه المقدمة إنما قدمناها أن نريد نشوف ما هو موضوع جريان المسألة، أي اشتباه، ما هو محل الاشتباه الذي يجري فيه هذه المسألة. وصار كأنه بين قولين الآن بعد أن ضمينا الثاني إلى الأول وقلنا أنه ما مطلوب، ما مراد لهم هذا، فصار يعني محل الاختلاف صار هنا، أن لو علم موتهما غير مقترنين، علم موتهما غير، يعني يوجد متقدم ومتأخر لكن اشتبه المتقدم والمتأخر، المحقق النراقي قال يجري حكم المسألة، نحن وفق ما اخترنا نقول لا يجري، لأننا نحتاج إلى حصول اشتباهين لكي يجري. اشتباه ما ندري أصلا هما ماتا مقترنين لو غير مقترنين، وبعد هذا ما ندري على عدم الاقتران هل هما ماتا، من هو المتقدم من هو المتأخر. فإذن في المورد الثاني نريد أن نحرر هذا النزاع. لاحظ الشيخ نراقي محقق نراقي ماذا قال في المستند، قال إذا علم عدم المعية، علم عدم الاقتران ولكن لم يعلم المتقدم موته منهما عن المتأخر فلا يورث أحدهما عن الآخر لما بلي لكن بل لرواية القداح أيضا، فإن ظاهر قوله عليه السلام لا يدرى أيهما هلك قبل أن التشكيك في المتقدم والمتأخر دون التقدم وعدمه، هذا هو النص الذي ذكرنا في الدرس السابق، قوله عليه السلام لا يدري أيهما هلك قبل، يعني ما هو محل اشتباه، من هو متقدم من هو متأخر، وليس الاشتباه في التقدم وعدمه. قال بل هو الظاهر من القرينة الحالية أيضا، يعني القرينة الحالية، قال لندور فرض المعية الحقيقية البتة، وهذا ناقشناه في الدرس السابق، الآن نريد أن نذكر بما قلنا، وقلنا أن قول السائل لا يدري أيهما هلك قبل هذا متضمن يعني ولا يدري هل ماتا سوية أو لا، فهذا قول السائل استدل به المحقق النراقي وقال أن لا يدري أيهما هلك قبل، يعني ما يدري فقط من هو المتقدم من هو المتأخر، وليس فيه اشتباه بالاقتران وعدم الاقتران. احنا نقول لا، هذا لا يدري أيهما هلك قبل يعني ما يدري متقدم ومتأخر، وما يدري إن كان فيهما متقدم أو ولا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا ظاهر سؤاله. أما القرينة التي قال وهو ندور موتهما مقترنين، يمكن أن يكون ذلك في موت الطبيعة وغيره، لكن بالحوادث الجماعية اللي يصير لا، هذا يكون ممكنا، لكن يمكن في موت حتف الأنف يمكن صح أن يكون نادرا أن يقع موتان مقترنين، وهذا جعل القرينة. قال ما الدليل على أن الاشتباه بالتقدم وعدمه ما داخل، لأنه ندور الموت مقترنين، فالسائل لما يسأل لا يدري أيهما هلك قبل يعني عالم بعدم الاقتران لكن ما يدري من هو المتقدم من هو المتأخر، ما الدليل عليه؟ قال لندور الموت مقترنين، قل هذا في موت حتف الأنف يمكن أن يكون نادرا الموت مقترنين، لكن كلامنا عن الموت بأسباب، والموت حينما يكون بأسباب حيث أن ما يكون نادر أن يكون الموت مقترنين. هذا هو كان دليله المحقق النراقي. ثم ذهبنا أبعد من ذلك في مخالفة المحقق النراقي وقلنا نستطيع أن نقول أن الداخل في القدر المتيقن من جريان حكم المسألة هو ما اخترناه، يعني لازم اشتباه بالتقدم وعدمه أو قل بالاقتران وعدمه مع الاشتباه في المتقدم والمتأخر، وما اخترته أيها المحقق النراقي خارج أصلا عن القدر المتيقن، مو داخل بالانضمام إلى ما قلنا، لا لا، خارج عن القدر المتيقن. لأن لو علم أنهما غير مقترنين لكن اشتبه المتقدم والمتأخر فلعل الحكم الجاري هو ليس حكم مسألتنا، وإنما تمييز صاحب الحق بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، ونحن هنا نعلم بموتهما غير مقترنين. فإذا علمنا بموتهما غير مقترنين إذن نعلم يوجد مستحق ويوجد غير مستحق، فكيف يميز المستحق عن غير المستحق؟ يميز بالقرعة. لكن على الاحتمال اللي نحن اخترنا وهو أن يوجد اشتباه بالاقتران وعدمه واشتباه بالمتقدم والمتأخر، القرعة لا تأتي، لأن القرعة عند الاشتباه بالمستحق، وهنا عندنا اشتباه بالاستحقاق أصلا، لأن احتمال ماتا مقترنين فماكو استحقاق أصلا، فالقرعة لا تأتي. أما على ما اختاره المحقق النراقي قدس سره فيمكن أن يقال بالقرعة، إما تمسكا بعمومات أدلة القرعة باعتبار القرعة لكل أمر مشكل، وأن القرعة ما تساهم قوم أو اقترع قوم إلا خرج السهم على المحق منهم، إما تمسكا ذن اللي قرأنا في الدرس السابق بعض هذه الروايات، فإذا هذا يمكن أن ندعي ونذهب بعيدا في مخالفة محقق النراقي قدس سره، ونقول أن هذا الذي اخترته أصلا خارج عن القدر المتيقن، لأنه إذا علم عدم الاقتران فلا تجري حكم المسألة وإنما يجري القرعة. ودليلنا حينئذ إما عمومات أدلة القرعة باعتبارها لكل أمر مشكل، والرواية قرأناها أمس وأنه دائما يخرج سهم المحق، أو لخصوص روايات واردة في المقام، يعني في المقام شنو؟ في مسألة الاشتباه بالمستحق وعدمه والإمام كان يحكم بالقرعة من تلك الروايات، يعني نظائر لموردنا وليس على موردنا بالضبط. مثلا مسألة، واعتقدها أيضا قرأناها بالدرس السابق لكن نذكر بها، مثلا إذا بقي حر ومملوك، مات قوم وفيهم حر ومملوك، بقي فقط الحر والمملوك فاشتباه، كيف نحدد هؤلاء حتى نورث الحر والمملوك أيضا يلتحق ميراثا بالحر؟ فإنه يقرأ بينهما كما في صحيحة حريز عن أحدهما عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الآخر بالقرعة. صحيحة الحسين بن المختار قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا. كانوا تمسك بقاعدة العدل والإنصاف، والرواية تصلح أيضا أن تكون نقضا على قاعدة العدل والإنصاف. فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما. فقال أبو عبد العزيز: ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولا له. لم يطبق قاعدة العدل والإنصاف ولا أيضا ومعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا، وروايات أخرى قرأناها إذن في الدرس السابق. لذلك انتهينا للتعليق على قول المحقق النراقي قدس سره عندما كان يبين مقتضى القواعد الجارية في المسألة، قال: إذا علم عدم المعية ولكن لم يعلم المتقدم موته منهما عن المتأخر فلا يورث أحدهما، على مقتضى القواعد وليس على مقتضى النصوص، قال فلا يورث أحدهما عن الآخر. قلنا هذا كلام غير تام لأن به مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. كيف لا يورث هذا من هذا ولا هذا من هذا ونحن نعلم أن الحق لأحدهما، لابد يوجد منهما متقدم ومتأخر، فإذن إذا لا تورث هذا من هذا ولا هذا من هذا، هو أجرى القواعد بأن مقتضى القاعدة بالتوريث أن يعلم تأخر موت الوارث عن موت مورثه. أنت الآن لا تعلم المتقدم المتأخر، فتجي تورث ألف وتقول منو قال هو المتأخر عن باء، ما تورث. تجي تورث باء تقول من هو منو قال هو المتأخر عن ألف، ما تورث. فلا تورث هذا ولا تورث هذا، وهذا مخالف للعلم الإجمالي لأنك تعلم قطعا أن أحدهما يرث من الآخر. فكيف إذن يكون هذا مقتضى القواعد وعدم توريث أحدهما من الآخر؟ هذا كان يعني قلنا الكلام على طبق القواعد وليس على طبق النصوص، من جعل النصوص أكيد كان له كلام آخر. إذن هذا هو المورد الثاني الذي حررناه من القدر المتيقن، بأنه ما هو محل الاشتباه. فصار خلاف الآن إذن في المسألة بيننا. محقق النراقي قال الاشتباه يكون في المتقدم والمتأخر سواء علم موتهما مقترنين أو لم يعلم. قلنا لا لا، لازم تفصل. إذا علم موتهما مقترنين فمو معلوم أن المسألة تجري، الاحتمال أن القرعة تجري، لأنه صار عندنا علم بأنه يوجد مستحق وغير مستحق، والقرعة هي شرعت لمثل هذا. لكن متى يجري حكم مسألتنا؟ إذا اشتبه علينا أصل التقدم وعدمه، أصل الاقتران وعدمه مع الاشتباه في المتقدم والمتأخر. هذان إذن أمران أردنا تحريرهما من القدر المتيقن قبل الدخول في المسألة. الآن نبدأ في التحقيق في مسألتنا. وماذا كانت هي مسألتنا؟ ليكون بمثابة مقدمات وتمهيدات وتهيئات لمسألتنا، هي هاي: أن الغرق والمهدوم عليهم قدر متيقن، إذا مات واشتبه المتقدم والمتأخر والتقدم والتأخر فنورث ألف من باء وباء من ألف. هاي مجمع عليها والنصوص متضافرة فيها. مسألتنا الآن ندخل تحقيق في مسألتنا. الكلام لو مات سوية واشتبه موتهما لكن بغير سبب الغرق والهدم بالأسباب الكثيرة الموجودة للموت الجماعي، فهل نعمم حكم هذه المسألة إلى غير سببي الغرق والهدم، أم نقتصر على خصوص الغرق والهدم ولا نعمم؟ فإذا مات اثنان واشتبها بتفجير مثلا أو بسقوط طائرته أو بأي نحو من أنحاء الموت الجماعي، فحينئذ لا يورث ألف من باء ولا من باء من ألف، وإنما مال ألف يذهب إلى ورثته غير هذا المشتبه، ومال باء يذهب إلى ورثته غير هذا المشتبه، لأنه شرط التوريث هو أن يكون هناك علم بتأخر الوارث على المورث، وهنا لا عندنا علم بتأخر ألف عن باء ولا باء عن ألف. فأيها إذن هو الصحيح؟ هل هو الصحيح أن نقتصر على خصوص سببية الغرق والهدم ولا نعمم؟ يعني لا نعمم، يعني نترك البقية إلى القواعد العامة، لا نورث ألف من باء ولا باء من ألف، أم نعمم إلى كل سبب للموت الجماعي تحصل فيه حالة الاشتباه؟ هذا هو عنوان مسألتنا اللي قدمنا بتلك المقدمة. يبدو بحسب استقصاء الأقوال، وصاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه يبذل جهدا كبيرا في استقصاء الأقوال، الأقوال ثلاثة في المسألة: الاختصاص بالغرق والهدم، والاضطراد والتعميم إلى غير سبب الغرق والهدم، القول الثاني إلى كل سبب يحصل فيه اشتباه، والقول الثالث هو التوقف. من المتوقفين المحقق في الشرائع، أحد المتوقفين قال قدس سره، قال: وفي ثبوت هذا الحكم، هذا الحكم الخاص بمسألتنا الذي وقلنا على خلاف القواعد حسب ما حررناه، قال: في الشرائع، وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد وتوقف. إذن فالقول الثالث إذن هو التوقف، وممن توقف المحقق الحلي قدس سره في الشرائع. لكن طبعا الأقوال الأخرى هو قلنا الاختصاص للبعض والتعميم للبعض. القول بالاختصاص أو قل بعدم الاضطراد إلى غير الغرق والهدم هو قول الأكثر، هذا بحسب ما ذكر الشهيد الثاني قدس سره في الروضة وفي المسالك، نسب القول بعدم الاضطراد إلى الأكثر. لكن طبعا في نسبة الأقوال إلى أصحابها لا يوجد اطمئنان، لأن أحيانا تعتمد على اجتهاد هو القارئ للنص، يعني الشخص هو الفقيه قرأ النص وفهمه على شيء، يعني يمكن أنت لو قرأت النص ما تفهمه على شيء. يعني واحد منهم الشيخ المفيد قدس سره، من تقرأ صاحب مفتاح الكرامة تشوف نسب، يعني جعل الشيخ المفيد من القائلين بالاضطراد وممن ألحقوا بقية الأسباب بالغرق والهدم، بس من نقرأ نص كلام المفيد في المقنعة كما سيأتي نشوفه مصرح بالاختصاص الشيخ المفيد. فأحيانا ما أعرف يحصل اجتهاد، وأحيانا شلون جماعات السيد المرتضى يمكن تعلمون، يعني هو لأن الحكم في ذهنه على طبق القاعدة فخلص، إذن قال مثلا إجماع على هذا الحكم وما استقرأ أقوال الفقهاء، بس كأنك شئت أم أبيت أنت لازم يكون مختارك هذا، يعني هذا الحكم على طبق القاعدة، فإذا تقول بغيره يعني أنت مشتبه. فكثير من الإجماعات فضلا عن المشهورات وما ينسب مثل قول الأكثر وغيره هو عبارة عن واحد من هذا. شفنا مفتاح الكرامة يجعل الشيخ المفيد من القائلين بالاضطراد، بينما نص كلامه سيأتي إن شاء الله لا يقول بالاضطراد، يصرح بالاختصاص. التوقف طبعا الذي قاله المحقق الحلي كأنه لا معنى له عمليا، ما معنى التوقف؟ نحن ابن حقوق ناس نريد أن نوصل الحقوق إلى أصحابها، تقول أتوقف فيه تردد، شنو معنى هذا؟ مال نريد أن نوصل إلى أصحابه، هي ليست مسألة مثل عبادية حتى أحتاط بالجمع بين القصر والتمام وأمثاله، نحن حقوق ناس هنا عندنا، فالتوقف والتردد لا معنى له إلا أن يكون يعني بمعنى الاحتياط الوجوبي في الأعصار المتأخرة، يعني يحيل إلى فقيه آخر، ربما هذا معنى التوقف عنده. فأن يتوقف ويتردد كأنه هذا لا معنى له. نفس هذه الأقوال عند العامة، يمكن نتذكر من درس أمس عند الأقوال العامة أيضا توجد هذه الأقوال، وأيضا يوجد عندهم من توقف، لكنهم قالوا يعني بيّنوا معنى التوقف عندهم. شوف المغني لابن قدامة قال بعد أن شرح الأقوال الأخرى، قال وقال أبو ثور وابن شريح وطائفة من البصريين يعطى كل وارث من الأحياء من غير المشتبهين اليقين. قد متيقن نعزل حصة ألف من باء وباء من ألف، هذا أني باعتبارك اشتباه نعزله، وبقية المال نعطي كلمة اللي ورثت الآخرين. يعطى كل وارث اليقين ويوقف المشكوك فيه حصة ألف من باء وباء من ألف حتى يتبين الأمر. يمكن يرتفع هذا الاشتباه ونعرف من هو المتقدم والمتأخر بنحو أو بآخر، أو يصطلحوا يحصل تراضي بينهم هذول ورثة المشتبهين، لأنهم ألفوا باء اثنينهم ماتوا، لكن أنا إنما أريد أورث ألف من باء حتى بعدين أوزع على ورثته، وأورث باء من ألف حتى أوزع على ورثته، فالاصطلاح والتصالح والتراضي بين يصير بين ورثتهم. فإذا بيّنوا معنى التوقف هذا في فقه العامة. فالآن نعود إلى القولين الأصليين، القول بالاضطراد والقول بعدم الاضطراد. قال جماعة بالاضطراد، إما مطلقا يعني مطلقا يعني لكل سبب يحصل فيه موت جماعي فيه اشتباه، وبعضهم اضطرد لكن مو لكل سبب للموت الجماعي وإنما لخصوص الحرق، إذا حصل موت جماعي بحرق. هذا وين وجدنا مجموعة الروايات أمامكم؟ الرواية الأخيرة، خبر دعائم الإسلام رقم 11، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهم قالوا في الحرقى والغرقى وأصحاب الهدم. فإذا بعضهم كصاحب الدعائم اضطرد من الغرق والهدم إلى الحرق، وبعضهم لا، اضطرد إلى كل سبب يحصل فيه اشتباه في الموت. ممن قال بالاضطراد الشيخ الطوسي، هكذا يظهر من كلامه، هكذا كلام له في الموت حتف الأنف، قال: وإذا مات نفسان حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، لأن هذا الحكم، الحكم الخاص في المسألة، جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه. شوف تعليله وين، تعليله أنه يقول هاي المسألة إنما تجري حينما يمكن الاشتباه، يعني هو قائل بعموم الاشتباه، بس يرى أن في حتف الأنف ما يحصل موت، يعني تحصل هذه الحالة، وهكذا طبعا أقوال أخرى، لكن بعضهم مصرح بالتعميم. فإذا كلام الشيخ في المبسوط والنهاية ليس صريحا في التعميم، لكن استظهر من التعليل مالته القول بالتعميم، لكن بعضهم صرح. مثلا قال ابن الجنيد: القرابات إذا ماتوا معا وعدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض، لم يحدد سببية الغرق والهدم، فنتمسك بإطلاق كلامه. أبو الصلاح قال: وإن لم يعلم بوقت موتهم بهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك، أخو صريح بالتعميم، قال: ورث كل من بعض الآخر. وقال ابن حمزة: إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا ولم يعلم تقدم موت أحدهم ولا تأخره ورث كل منهما من صاحبه. فهؤلاء جملة من القدماء الذين قالوا بالتعميم. العلامة الحلي قدس سره في المختلف، بعد أن نقل الأقوال نقلناها من العلامة في المختلف، هو استقرب القول بالاختصاص العلامة، لكن مع ذلك رجع وقال عن قول ابن حمزة هذا اللي قرأنا أخيرا عن التعميم، قال: إن قول ابن حمزة لا يخلو من قوة. فإذا الآن صار عندنا اطلاع أو فكرة عن جملة من السابقين الذين قالوا بالتعميم، وذهب إلى الاختصاص يعني بخصوص الغرق ولاد الشيخ المفيد قدس سره، قال في المقنعة، وهذا اللي قبل قليل استشكلنا على مفتاح الكرام، قال في المقنعة الشيخ المفيد: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض، كلامه في الهدم والغرق. بل له تصريح في باب آخر الشيخ المفيد، في باب آخر قال: وإذا مات جماعة يتوارثون، أي يوجد بينهم سبب للتوارث، بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض، تصريح بأن هذا الحكم خاص بالغرق والهدم، أما إذا ماتوا بغير غرق. الآن إذن هاي فكرة ملخصة عن الأقوال والقائلين، ما هو أدلتهم الآن الفريقين؟ نأخذ الاستدلال ملخصا من كلام العلامة بالمختلف ثم نحاول أن نفصله. العلامة قدس سره قال في الاستدلال على كل من الفريقين، قال: الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه، لو كنا نحن ومقتضى القواعد لم يرث لا ألف من باء ولا باء من ألف، لماذا؟ لعدم العلم ببقائه بعده، وشرط أن يكون باقيا بعده. قال: وخرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم للنصوص الدالة عليه، فيبقى الباقي كل الأسباب عدا الغرق والهدم على أصالة المنع، لأن مقتضى القاعدة عدم التوارث. لماذا؟ لعدم توفر الشرط. هو اجت النصوص قالت لا، ذولا مستثنين الغرقى والمهدوم عليهم، والباقي يبقون تحت مقتضى القاعدة وهو عدم التوارث بينهم. هذا إذن ملخص دليل القائلين بالاختصاص. قال احتج على الاضطراد، القائلين بالتعميم والاضطراد، بأن العلة الاشتباه. ما علة هذا الحكم الخاص في المسألة؟ هو الاشتباه المتقدم والمتأخر غير. فإذن وهي موجودة في القتل والحريق، فنتمسك إذن بعموم العلة أو بعموم المناط إذا أمكن تسميته بالمصطلح، لأن مناط جريان هذا الحكم الخاص بالمسألة وحصول حالة الاشتباه في المتقدم والمتأخر. وحالة الاشتباه يمكن أن توجد في الحرق وفي القتل بمعركة وفي الأسباب الأخرى، فنحن نتمسك بعموم العلة وعموم المناط، هذا الذي نقحناه، هذا حجة القائلين بالاضطراب. قال العلامة قدس سره والجواب على القائلين بالاضطراب المنع من التعليل بمطلق الاشتباه، فجاز أن تكون العلة الاشتباه المستندة إلى أحدهما. يمكن أن تكون العلة مركبة من الاشتباه زائد كون منشأه الغرق والهدم. تمام، قال لك أن العلة هي الاشتباه حتى تعمم بهذه العلة إلى كل سبب غير الغرق والهدم. محتمل أن يكون العلة مركبة من الاشتباه وكونه عن غرق وهدم. لا نستطيع نحن أن نفلسف الأحكام كما هو واضح. فإذن هذا جواب العلامة قدس سره على هذا. فالآن إذن من هذه الخلاصة كأنه نستطيع، هذه الخلاصة الملخصة المختصرة، نستطيع أن نفرز أدلة الأقوال. فالآن نبدأ باستعراض الأقوال في المسألة، وهما قولان طبعا المفروض يعني بحسب ما أخرجنا القول بالتوقف أو نبقيه بحسب ما تقتضي النقاشات. القول الأول هو القول بالاختصاص. القول الأول الآن ماذا سنبدأ إن شاء الله تعالى؟ بتعداد الأقوال والاستدلال عليها ومناقشة هذا الاستدلال لنرى ما هو القول الأقوى بحسب الدليل. فنبدأ بالقول الأول وهو القول باختصاص الحكم بخصوص الغرقى والمهدوم عليهم الذي نسب إلى الأكثر وربما الدعية عليه الإجماع. فهذا إذن القول الأول. ما هي أدلته؟ الآن واضح صار من هذه الخلاصة. الدليل الأول، لا تشتبه الترقيم عليكم، نحن الآن في القول الأول، قد يكون كل قول فيه عدة أدلة ويمكن كل دليل نرد عليه بعدة نقاط، فإذن التسلسلات لا تضيع علينا. الآن نحن بالقول الأول والأدلة عليه، القول الأول وهو الاقتصار على خصوص الغرقى والمهدوم عليه وعدم الاضطراد إلى غيرهم. ما هي أدلة هذا القول؟ يمكن أن نكتشف من كلامهم عدة أدلة. الدليل الأول هذه القاعدة التي ذكروها، الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، هاي الذي كرروها جميعهم، أنه نحن عندنا الأصل هو عدم توريث أحدهما من الآخر مقتضى القاعدة، خرج الغرقى والمهدوم عليهم للنص، فالذي خلا غير القدر المتقن وهو المنصوص نرجع به إلى مقتضى القواعد. فهذا إذن الدليل الأول، الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، ومن هو المتيقن؟ خصوص الغرقى والمهدوم عليه. هذا الدليل فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى قلنا فيها إن الاضطراد إلى الأسباب الأخرى، إذا تكتبوها لا بأس، إن الاضطراد إلى الأسباب الأخرى من القدر المتيقن وليس خروجا عنه بناء على كون مناط الحكم هو الاشتباه، ولا يفهم العرف عند الاستظهار خصوصية للغرق والهدم، وإنما ذكرت باعتبارها الأسباب الغالبة لحصول الاشتباه. فقول العلامة هذا الذي قرأناه قبل قليل اللي قال فيه: فجاز أن تكون العلة الاشتباه المستندة إلى أحدهما مما لا يستظهره العرف من الكلام. هذا إذن الرد الأول، أنه تمو تقول أن التعميم من غير الغرق إلى غير الغرقى والمهدوم عليهم هو خارج القدر المتيقن، نقتصر على إلى آخره. ومن قال أن هذه التوسعة خارج القدر المتيقن؟ إذا قلنا بأن مناط الحكم هو الاشتباه، فإذن كل اشتباه هو من القدر المتيقن، ولم نخرج عن القدر المتيقن. فرجع الخلاف مبنائي، أنت تستنبط العلة بخصوص الغرقى والمهدومة، أنا استنبط العلة هي عموم الاشتباه. فهذا إذن الرد الأول على هذا الدليل الأول، أن التعميم إلى غير الغرق والاشتباه ليس خروجا عن القدر المتيقن، هو من القدر المتيقن بعد أن فهمنا أن مناط الحكم والاشتباه. فإذن كل حالة اشتباه هي من القدر المتيقن، ليس فيه خروج عن القدر المتيقن. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن تطبيق هذه المقولة اللي استدلوا بها كلهم، الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، إن تطبيق هذه المقولة إنما يكون فيما لو ورد عنوان الغرقى والمهدوم عليهم في كلام الإمام عليه السلام، لكنها لم ترد كذلك ولا في رواية واحدة. وأمامكم 11 رواية، ولاحظوا هل الإمام وذكر الغرقى والمهدوم عليهم أم السائلون كانوا يذكرون الغرقى والمهدوم؟ وإنما كانت ذكر الغرقى والمهدوم عليهم في كلام المستفتين، فليست الروايات تأسيسية حسب تعبيرنا في الدروس السابقة. قلنا الروايات هكذا قسمناها، المصطلح ليس موجود لكن نحن نلتقي بالفكرة. قلنا روايات تأسيسية وروايات تطبيقية. الروايات التأسيسية هاي التي تجري فيها مثل هذه الكلمات، أما الروايات التطبيقية وفرقنا قلنا مثالها اليوم بين الرسالة العملية والرسالة الاستفتائية. الرسالة العملية هي التي تضم أصول المسائل اللي يمكن أن مثل تلتزم بإطلاقها أو بالأمور الأخرى، أما الرسالة الاستفتاء عبارة عن تطبيقات موارد للمسائل الأصلية، فلا تستطيع أن مثلا تقيد بها، لأن هذا السائل سأل عن مورد معين وأجبنا، فما لك حق تقيد بخصوص هذا. فإذن ما دام كلمة الغرقى والمهدوم عليهم وردت في كلام السائل، فإذن هذه نصوص أشبه برسالة استفتائية، وليس الإمام هو الذي ذكر الغرقى والمهدوم. حتى أقتصر على النص، ما ورد في نص كلام الإمام الغرقى والمهدوم عليه. هذه المناقشة الثانية. إذن قلنا فيها إن فليست الروايات تأسيسية في هذا المجال، لأن ليس في كلام الإمام ورد، وإنما هي تطبيقية. والروايات التطبيقية أي التي وردت بصدد جواب الاستفتاءات وليس بيان الأحكام الفرعية الكلية لا تصلح للتقييد إلا بضم دليل آخر. يعني شنو راح تقول؟ راح تجي يعني هذا الذيل، بس أشرح لكم الذيل اللي ذكرنا. ها قد تقول زي ونفترض احنا ما نريد نقيد لأن ما ورد بكلام الإمام، بس تبقى غير الغرقى والمهدوم عليهم لا دليل عليه، ما كنا صعلي خوزين. هذا نخرجنا احنا، خلينا نحن الآن والدليل الأول، هذا صار استدلال آخر. لاحظوا قد تشكلون عليه. فإن قلت أنه نفترض أن الغرقى والمهدوم لم يرد في كلام الإمام، ما نستطيع أن نقتصر عليها. وأنت ما هو دليلك على التعميم لغير الغرقى؟ ما وردت في نص. أقول لك هذا كلام آخر، خليني الآن نحن والدليل الأول مالك اللي قالوا الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن. أقول لك هاي المقولة إنما تلتزم بها لو ورد القدر المتيقن في كلام الإمام، لكن ولا رواية واحدة. أمامكم 11 رواية، وشوف هل الإمام قال غرقى ومهدوم عليهم؟ مو الإمام، ده مستفتي. فهكذا ندعي، هكذا ندعي، وكلام أكيد ما تسمعه لأول مرة، لكن هذا ندعي على أن هذه القاعدة لو كانت تامة فإنما تطبق على ما ورد في كلام الإمام وليس في كلام المستفتي. الملاحظة الثالثة إن كون الحكم على خلاف الأصل لم يثبت فيما لو تم أي وجه مما تقدم في الدرس السابق لتقريبه على القواعد الأصلية. تتذكرون في الدرس السابق ذكرنا محاولتين، يمكن احنا ما تممناهن بس يمكن يجي غيرنا يتمم احد او غيره ويطلع هذا الحكم على طبق القواعد. فاذا هذا كلامكم على انه فيما خالف الأصل نقتصر بها، هذا اول الكلام. من قال ان هذا الحكم على خلاف الأصل؟ ثبت هذا. وهي العبارة طبعا لو حكت لي بتحرير البحث في الدرس السابق، يعني لما رديت على هذا الكلام قلت زين إذا أنا مطالب أن أرجع إلى أول الباحث وهو حرر هل أن المسألة على خلاف الأصل لو مو على خلاف الأصل. فإذا هذا أول الكلام، أنتم لم تثبتوا أيها الفقهاء، لم تثبتوا أن المسألة على خلاف الأصل إلا بمختصرات، يعني ذكرهم أن الشرط تأخر الوارث عن المورث وهذا هذا كلام مقتضب ما يكفي، الاحتمال وجود محاولات لتقريب الحكم على طبق الأصل. فإذن هاي الملاحظة الثالثة، أن زعمكم أن هذا الحكم على خلاف الأصل هو أول الكلام، لأننا يمكن أن ندعي على أن هذا الحكم هو على طبق القواعد وعلى طبق الأصل فلا يجري فيه كلامكم. هذا إذن الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، أن لازم هذا القول الاقتصار على غرق في نهر أو بحر، لأن هذا النص السفينة غرقت دون الغرق مثلا في البحيرة أو الغرق مثلا في الحوض الكبير مثلا، مو هذا لازم الاقتصار على قدر متيقن؟ ولازم هذا القول أيضا الاقتصار على الغرق مثلا في الماء المطلق دون الماء المضاف، لو غرقوا ذولا في نهر من النفط مثلا في بحيرة المفروض تقول خارج القدر المتيقن، لأن القدر المتيقن ماء المطلق وليس الماء المضاف. ولازم هذا الاقتصار أن نقتصر على هدم البيت والجدار، لأن هذا الورد بالنص، دون مثلا لو ما حصل هدم في مسقفات أخرى أو في أبنية أخرى، وتستمر هذه الاقتصارات. فهل تلتزمون بهذه اللوازم أم تتوسعون عن النصوص؟ وإن توسعتم وقلنا زين إذن طلع مو اقتصار على القدر المتيقن. فمحل الشاهد إذن النقطة الرابعة الآن والتعليق الرابع، هكذا خلنا نلخصه، أن لازم هذا القول الاقتصار على أمور قد لا تلتزمون بها. خل اختصر، لأن أنا ذكرت من قبل الأمثلة هذه الأمور، فقد يلزم منها الاقتصار على أمور يمكن تقولونها لا، لو حصل الغرق في بحيرة مثلا أو في حوض كبير للماء يمكن نقول بالتعميم، زين خل النصوص وردت في نهر أو بحر ليش عممتم الآن من القدر المتيقن؟ أو لو كان الغرق مو في ماء مطلق في ماء مضاف ولا آخر الكلام. هذا إذن الملاحظة الرابعة. الملاحظة الخامسة اللي يبدو الوقت أدركنا وتحتاج إلى تفصيل نؤجلها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.